أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام في كتاب الطهارة. المصنف حفظه الله في بداية الأمر سوف يتحدث عن أقسام المياه وأحكام المياه. الآن خل نقرأ ما بينه المصنف، ثم بعد ذلك نرى كيف أن المصنف استدل على ما أشار إليه في المتن. قال: تقسيم الماء. ينقسم الماء إلى مطلق ومضاف، والمضاف طاهر في نفسه وليس بمطهر من الحدث ولا من الخبث، وإذا لاقى نجاسة تنجس جميعه مهما كان مقداره، والمطلق إذا كان كثيرا كرا لا يتنجس إلا بتغير أحد أوصافه وبحكم الكثير ذو المادة، وإذا كان قليلا يعني الماء يتنجس بمجرد ملاقاة النجس أو المتنجس إلا إذا كان متدافعا، وإذا شك في كرية الملاقي فمع إحراز حالته السابقة يحكم بما تقتضيه، ومع عدمه يحكم بطهارته، وفي تحديد مقدار الكر أقوال. هذا ما بينه المصنف كأصل، ثم بعد ذلك يستدل على ما أشار إليه. احنا كلامنا اليوم باعتبار بعد تعطيل دام مدة زمنية طويلة، نحاول أن نأخذ مقدار من هذا الباب، ثم بعد ذلك نؤجله على اليوم الآتي إن شاء الله، يوم الأربعاء، وباعتبار السبت راح الأمور ترجع طبيعية إلى ما كانت عليه سابقا. بعد تدرون سيدنا بأن الإنسان إذا انقطع عن الدرس في فترة طويلة يحتاج إلى وقت حتى يتفاعل مع الدرس، يحتاج إلى وقت حتى يتكيف مع الدرس. كلامنا اليوم في تقسيم الماء إلى مطلق ومضاف، وشرح عبارة المصنف واستدلال المصنف على أن المضاف طاهر في نفسه وليس بمطهر من الحدث ولا من الخبث. أولا، قبل البيان في شروع الأدلة التي ساقها المصنف على كلامه في تقسيم الماء وكون المضاف طاهر في نفسه لكنه غير مطهر من الحدث والخبث، أولا نسأل سؤال: هل أن هذا التقسيم للماء إلى مطلق وإلى مضاف هذا تقسيم صحيح بحد ذاته، أو لا يمكن أن يناقش في هذه العبارة؟ قالوا بأن هذا التقسيم، تقسيم الماء إلى المطلق والمضاف، هذا من تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، باعتبار أن إطلاق الماء على الماء المضاف ليس إطلاقا حقيقيا، وإنما هو إطلاق مجازي. الماء إطلاق الماء حقيقة إنما يكون على الماء المطلق، أما الماء المضاف إطلاق لفظة الماء عليه هل هو إطلاق حقيقي أو مجازي؟ هو ماء مضاف، وماء مضاف قالوا بأن الإطلاق إطلاقا مجازيا وليس بحقيقي، لأنه أضيف إليه شيء. ولذلك البعض قال الأولى على المصنف أن لا يقسم الماء إلى مطلق أو إلى مضاف، كان الأولى أن يعبر بالمائع بأنه ينقسم إلى مطلق وينقسم إلى مضاف وينقسم إلى غيره، باعتبار أن المائع شامل للماء وشامل أيضا للماء المضاف وشامل لبقية المائعات مثل البنزين مثل الدهن وما شاكل ذلك. إذن تقسيم الماء إلى المطلق وإلى المضاف هذا تقسيم ليس خلينا نعبر بهذا التعبير يعني بعبارة فنية، الإشكال مو إشكال علمي وإنما إشكال فني، واضح إن شاء الله سيدنا. وهذا راح يستفاد منه المصنف، قولنا بأن الماء المضاف ليس بماء راح يستفيد منه المصنف في الأدلة القادمة. الآن نجي إلى قوله والمضاف طاهر في نفسه. طبعا طاهر في نفسه هاي من القضايا البديهية التي لا تحتاج إلى استدلال، وكما قالوا بأنه القضايا البديهية يصعب الاستدلال عليها لبداهتها ولوضوحها، فكيف يمكن أن يستدل عليها؟ ولكن مع ذلك المصنف استدل على أن الماء طاهر بنفسه. يا ما الماء المضاف، وقلنا التعبير بالمضاف إنما هو تعبير مجازي مسامحي نطلق عليه ماء. ولذلك المصنف هنا لعله ملتفت فقال أما طهارة المضاف ما عبر عنه بالماء، هسه لعله ماء، وإلا طهارة شنو طهارة؟ بالتالي هم الماء المضاف. المصنف قال إما لقاعدة الطهارة المستفادة من الأدلة، وإما للاستصحاب، وإما للاستصحاب. أما بالنسبة إلى قاعدة الطهارة فهي الواردة في موثقة عمار الصاباطي، وهذا واضح بعد عندما نقول موثقة بأنه بعض رجال سند الرواية يكون ليس بإثنى عشري، واضح إما فطحي أو من الواقفة أو غيره. قال كل شيء نظيف حتى تعلم، كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدر، فإذا علمت فقد قدر، وما لم تعلم فليس عليك. هذه قاعدة الطهارة. ناقش البعض بأنه قد يكون المراد من النظيف في قبال الماء الوسخ، وليس المراد به الطاهر، ولكن ناقش الأعلام في هذه القاعدة وقالوا بأنه يمكن أن يطلق النظيف في قبال الطاهر، حتى التعبير تعبير الإمام كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدر، جعل النظيف في مقابل القذارة. ولكن ما عليه الفقهاء في هذه الرواية بأن المراد من النظيف أي أنه شنو؟ أي أنه الغير نجس، وإنما المراد به الطاهر. زين، هذا جانب. طبعا بعض الفقهاء ليش عبر المصنف واستصحابها واستصحاب الحالة السابقة؟ فهو في الحالة السابقة كان شنو؟ كان طاهرا ولم يكن نجسا، فنشك الآن بعد إضافته هل بقي على طهارته أم تنجس، فنستصحب الحالة السابقة. هنا لا بد من الإشارة إلى نقطة مهمة، وهي لماذا أن المصنف عطف بالواو واستصحابها. استصحابها باعتبار أن البعض جعل هذه القاعدة، قاعدة الطهارة، كما عليه الشيخ الفياض الله يحفظه، قال هذه من الأصول العملية، قاعدة الطهارة، وليس بقاعدة فقهية، وإنما من الأصول العملية، ولذلك عند الأصول العملية 5 وليست ب4. وهذا العطف واستصحابها لعل المصنف يريد أن يشير إلى هذا الخلاف الحاصل بين الفقهاء، حيث أن البعض منهم اعتبر قاعدة الطهارة من الأصول العملية، كما أن الاستصحاب من الأصول العملية. ولكن هذا الاستدراك مهم، ولكن قد يقال بأن الاستصحاب أصل عملي مستقل بذاته، كما أن الطهارة على قول بعض الفقهاء هي أصل مستقل بحد ذاته، فبعد ماكو داعي للعطف حتى يفهم بأنه بالتالي للأصل العملي. لا، ترى يستدل على طهارة الماء المضاف بقاعدة الطهارة أصل عملي بهذا الأصل، ويستدل بها شنو؟ ويستدل بها بأصل آخر وهو الاستصحاب. نعم، من قال بأن قاعدة الطهارة هي قاعدة فقهية وليست من الأصول العملية، يمكن هنا أن تلاحظ هذه الملاحظة بعد قول المصنف واستصحابها، باعتبار لا يصار إلى الأصل العملي، ويستدل به إلا بعد فقد الدليل اللفظي. فالآن إذا عدنا مسألة من المسائل، أفرض هذه المسألة اللي موجودة عدنا وهي طهارة الماء المضاف، فتارة يستدل به من خلال مجموعة من الروايات على طهارته، يستدل عليه من خلال مجموعة من الروايات على طهارة الماء، وتارة لا، الاستدلال إنما يكون بدليل لبي كما الإجماع مثلا، وتارة لا، يستدل على طهارته بالأصل العملي، فمع وجود الدليل اللفظي وهو الروايات لا يمكن المصير إلى الأصل العملي، لأن بينهما مرتبة طولية، بعد فقد الدليل اللفظي يصار إلى الأصل العملي لكي يستدل به على المدعى وهو طهارة الماء المضاف. فهنا قد يقال بأنه إذا كان الدليل هو قاعدة الطهارة كل شيء نظيف حتى تعلم إنه قذر، فإذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فليس كذلك، يستدل به على طهارة الماء. أنا ما أعلم، زين، فالآن إذا ما أعلم عندي شك، فإذا يبقى على شنو؟ يبقى على نظافته بمعنى طهارته. واضح إن شاء الله؟ فهنا لا يمكن المصير إلى الاستصحاب إلا بعد فقد شنو؟ إلا بعد فقد الدليل اللفظي. هذا واضح سيدنا؟ قال: وأما طهارة المضاف في نفسه، وطاهر في نفسه، فلقاعدة الطهارة المستفادة من موثقة عمار الصاباطي عن أبي عبد الله عليه السلام: كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدر، فإذا علمت فقد قدر، وما لم تعلم فليس كذلك. واستصحابها، هاي الهاء المنعادة، بلي أحسنتم، طهارته واستصحابها أي استصحاب الطهارة. فأنا قبل الإضافة هذا الماء كان طاهر لو مو كان طاهر؟ كان طاهرا والله، ثم أضيف إليه شيء، أفرض ماء ورد ما شاكل ذلك، فأنا أشك في هذه الحالة. ففي حالة الشك بأنه بعد الإضافة هل تنجس هذا الماء أو لم يتنجس، فنتيجة أستصحب الحالة السابقة. وأما أنه ليس بمطهر، الآن المصنف انتقل إلى كون الماء المضاف ليس بمطهر من الحدث ولا الخبث، الآن راح يستدل على أنه ليس بمطهر من الحدث، سواء كان الحدث الأصغر سواء كان الحدث الأكبر. طبعا هنا للفقهاء أقوال متعددة في مطهرية الماء المضاف مطهريته من الحدث. ما عليه العلامة رحمة الله تعالى عليه أو المحقق الحلي، الآن تخلني العبارة، عن ابن إدريس ذهب إلى التفصيل، ذهب إلى التفصيل. شنو المراد بالتفصيل؟ قال بأن الماء المضاف مع وجود الماء المطلق لا يكون مطهر من الحدث سواء أصغر أو أكبر. الماء المضاف مع وجود الماء المطلق لا يكون مطهرا من الحدث، وأما مع فقد الماء المطلق فيكون مطهرا من الحدث. ففصل بين وجود الماء المطلق، ويمكن أن يقال فصل بين حالة الاختيار وبين حالة الاضطرار. ففي حالة الاختيار أي مع وجود الماء المطلق لا يكون مطهرا من الحدث، أما مع عدم وجوده مع فقد الماء المطلق وهي حالة اضطرارية فيكون مطهرا من الحدث ولا ينتقل بالتالي إلى التيمم. مثاله الآن أن انتقض الوضوء، انتقض الوضوء مالتي وأريد أتوضأ وعندي ماء مضاف، فهل هذا الماء المضاف رافع للحدث؟
لا.
محقق أو العلامة التردد من يمي نقل عن ابن إدريس قال بأنه مطهر في حالة رافع للحدث، في حالة زين، وغير مطهر في حالة أخرى. الحالة التي يكون فيها مطهرا من الحدث الماء المضاف هو في حال الاضطرار إذا فقد الماء المطلق، أما مع وجود الماء المطلق فلا يصار إلى الماء المضاف. ففصل. الرأي الثاني اللي تبناه الشيخ الصدوق رحمة الله تعالى عليه فصل بين ماء الورد وغيره، فقال بأن ماء الورد يكون رافعا للحدث يعني مطهر من الحدث، بينما غير مثل ماء الرمان لا يكون مطهرا من الحدث. شنو المدرك الذي استند إليه، يعني الدليل الذي استند إليه؟ طبعا رواية، وهاي الرواية مختلف فيها، هل أنه بكسر الواو الوردي زين أو بضمها الورد، فالمراد شنو يكون؟ المراد أي الماء الذي وردت منه الإبل الأغنام ما شاكل ذلك. فيجي واحد يسأل الإمام صلوات الله وسلامه عليه أغتسل به أتوضأ منه، فالإمام يقول لا بأس بذلك. فالبعض قال يا بتر المراد من الماء ليس الماء المضاف يعني ماء الوردي بكسر الواو زين، وإنما المراد به ماء الورد، واضح زين. فشنو المراد به؟ يعني يقول الماء الذي وردت منه الإبل، شربت من يوم الإبل، هذا يجوز التوضأ به. فالإمام قال لا بأس. وهذه يعني مسألة فيها هواي مطاطية، واحد يقدر سيد الخوي يناقش، ولكن احنا نأخذ هذا المقدار حتى تكون عندك يكون عندك تصور. والرأي الثالث هو الذي تمناه المصنف ومشهور الفقهاء بأن الماء المضاف لا يكون مطهر من الحدث. شنو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قال إما لاستصحاب بقاء الحدث، إذا لم يكن لدينا دليل زين فنستصحب بقاء الحدث. الآن أنا انتقض الوضوء فتوضأت بالماء المضاف وشككت بأن المضاف هل رافع للحدث أم ليس برافع للحدث، حالتي السابقة شنو؟ حالتي السابقة انتقض الوضوء، فأستصحب مع عدم الدليل على ارتفاعه به. ثم أن المصنف أشار إلى دليل، وهذا ما أشار إليه السيد محسن الحكيم رحمة الله تعالى عليه في مستمسك العروة الوثقى، وأشار إليه أغلب الفقهاء، قالوا يمكن إقامة الدليل على ذلك من خلال قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فإنه بالإطلاق قالوا بالإطلاق فإن لم تجدوا ماء مطلقا سواء وجد المضاف أو لم يوجد فتيمموا صعيدا طيبا، يعني بإطلاقها الآية باعتبار سابقا قلنا بأن الماء عندما يطلق يطلق على الماء المطلق ولا يطلق على الماء المضاف حقيقة الماء. فبعد ضم هذه المقدمة بأن المراد من الماء في هذه الآية الإشارة إلى الماء المطلق، لأن الماء المضاف لا يطلق عليه ماء، إطلاق الماء عليه إنما يكون مجازيا لا حقيقيا. فالمصنف استدل بإطلاقها، قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا، الآية مطلقة سواء وجد مضاف أو لم يوجد مضاف فعليكم بالتيمم، وهذا الدليل على عدم كون الماء المضاف بمطهر، واضح إن شاء الله سيدنا. قال وأما أنه ليس بمطهر من الحدث فيكفي لإثباته استصحاب بقاء الحدث بعد عدم الدليل على ارتفاعه به إشارة لمن؟
بالماء المضاف.
أحسنتم. بل ويمكن إقامة الدليل على العدم بمثل قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فإنه بالإطلاق يدل على المطلوب. وأما أنه ليس بمطهر من الخبث فيأتي الحديث عنه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم